بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنها آيات تعبر عن كثير من هؤلاء الإخوة الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ونرجو الله عز وجل أن يتقبلهم في الصالحين. استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. لقد كانت رحلة قاسية ومحنة شديدة أن ينسلخ المرء من أهله وإخوانه وزوجه وخلانه ثم يأتي مهاجرا في سبيل الله لا يريد من هذه الدنيا شيئا. ولقد شهدت لهذا الأخ، لخالد الحربي، وهو من أكبر القبائل في السعودية بل في الجزيرة العربية، أنه كان موظفا فترك وظيفته، وكان متزوجا فترك زوجته وأولاده. ولقد جمعني به ذات مرة والده في مسجد من المساجد في جدة آخذا بيد ابنه يقول: أيها الشيخ، أو يجوز له أن يترك زوجته وأولاده ويخرج دون ابني؟ قلت: نعم، إن ترك لأهله نفقة فليس لك إذن عليه، لأن الولد يخرج دون إذن والديه، والمدين دون إذن دائنه، والعبد دون إذن سيده، لأن الجهاد قد تعين وقد وطأ الكفار أرض المسلمين، ويبقى الجهاد متعينا ليس بتحرير أفغانستان ولا بتحرير فلسطين، بل يبقى الجهاد فرض عين في عنق كل مسلم في الأرض حتى تحرر آخر بقعة إسلامية كانت في يوم من الأيام تحت ظل الإسلام وقد حكمها الكفار. فالجهاد بالنسبة لنا فريضة العمر وليست فريضة المكان، وليست محصورة بزمان. فإذا انتهى الجهاد في أفغانستان فبإذن الله سنبحث عن جبهة أخرى، وأرجو الله أن تكون الجبهة الأولى فلسطين وتحرير المسجد الأقصى. فالجهاد فريضة لازمة في عنق كل مسلم، والجهاد هو القتال بالسلاح. ثم تمضي عدة أيام وأرى أبا بدر قد جاء وكان أهله يعرفون أهلي، يحمل تبرعات النساء للنساء ويحمل تبرعات الرجال للجهاد. وكان في هذه الفترة قد أحدث خللا في بيته، واتصل أهله وزوجه بي وبأهلي عدة مرات، وزوجه خريجة جامعة وموظفة هناك، وكان جوابه دائما وهم يرجونه أن يرجع إليهم إما فتح كابل وإما الشهادة. كنت أجد وألمح الإصرار بين عينيه، والعزم يومض إيماضا يكاد يقدح شررا من خلال هذه النفس المصرة على هذا الطريق الذي آمنت به لينقذ بلاد الإسلام من بين براثن الكافرين. لم يأت طمعا في دنيا، ولم يهجر بلده من مطاردة حكم أو طاغوت، بل تركها والدنيا مقبلة عليه وركلها والنعيم يتقلب فيه بين كنفيه ويتربع فيه ملء بين عطفيه. أقول جاء هنا وقد كان جاء من قبل، ومكث فترة في الصيف هو وأهله، واستعذبت نفسه روح الجهاد، ثم مضى رجع إلى أهله في المرة الأولى، ولكن روحه في عذاب وضميره لا يطيق فراقا لهذا المورد العذب الذي فتح الله به عليه وحبب الله قلبه للجهاد وتوق نفسه للاستشهاد. ولا محالة من أن يربط هناك بدنيا أو بوظيفة. كان موظفا في بترومين، شركة بترول سعودية، ولكن الدنيا كلها ضاقت في عينيه، وأقبل كما كنا نراه على الله بكليته، أقبل على الجهاد، أقبل على الشهادة، والله عز وجل عند حسن ظنه ظن عبده به. وكما يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ولئن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ولئن أتاني ماشيا أتيته هرولة. ويسمع بجلال أباد وتطير روحه هناك، ولا يطيق لجسده أن يبقى بعيدا عن روحه، ولحق الجسد الروح. وكان بالأمس هجوم على مطار جلال أباد، وكان الأخ خالد أبو بدر الحربي، خالد بن معلى الأحمدي الحربي، وكان الأخ الآخر أبو الدرداء السعودي، وكان معهم أحد الإخوة الذين شاركوا معهم وهو أبو عائشة اللبناني، ودخلوا المعركة. وكما حدثني أحد الحضور وكان بجانبه أبو فارس اليماني حدثني قال لقد اقتحمنا اقتربنا من المطار ودمرنا 6 دبابات ثم انسحبنا وانهال وابل من الرصاص علينا كأنه المطر المتصبب. وبينما كان الأخوان منسحبين من المعركة جاءت قذيفة هاوى بينهما ثم أفاضت روحهما إلى خالقها. أما أبو الدرداء اليماني فقد أفاضت روحه مباشرة أبو الدرداء السعودي فقد أفاضت روحه مباشرة وأما خالد أحمد الحربي ابن خالد بن معلل أحمد الحربي فقد أصابته عدة شظايا ولكنها قاتلة وطلب الماء. قال أبو عائشة وحملته وعندما أفاضت روحه هبت ريح طيبة لم أشم مثلها أبدا. وذلك عنوان خروج الروح لأنه في الأثر أنه إذا خرجت الروح يخرج معها رائحة طيبة. اخرجي أيتها الروح الطيبة كما يقول لها الملك في الجسد الطيب كنت تعمرينه في الدنيا. قال ثم هبت ريح طيبة قد شرحت صدري مرة أخرى ولكن هذه الريح ريح عطر ومسك وليست ريح دنيا. وفي الساعة 11 اتصل بي الأخ الحبيب قال لي أخونا المسؤول عن أخونا أبو إبراهيم العراقي فقال لي لقد جاء استشهد 2 من الإخوة العرب. قلت من هما؟ قال تعرفه. من هو؟ قال أبو بدر الحربي. فظرفت عيناي وكنت أعرفه وأعرف رجولته. وفي الصباح وبعد صلاة الفجر قلت لأهلي أنا ذاهب إلى بيت الضيافة لنكرم أخانا الشهيد. فقالت زوجتي ومن الشهيد؟ قلت لها أبو بدر الحربي. فارتجت واهتزت لأنها تعرف أهله وبينها وبينهم مودة وصلة ولكن الأهل الذين أقبل عليهم إن شاء الله خير لهم من أهله والدار التي أقبل عليها خير من داره إن شاء الله كما نحسب ولا نزكي على الله أحدا ونحن لا نجزم لأحد بالشهادة كما يقول البخاري لا يقال لفلان شهيد ولكن ابن حجر يقول على سبيل القطع. فنحن لا نقطع لأحد بالجنة ولكننا نقول شهيد على أغلب الظن. وكما يقول ابن حجر لقد أجمع السلف تحت هذا الباب باب لا يقال لفلان شهيد أي على سبيل القطع. ثم يقول لقد أجمع السلف على أن أهل بدر وأهل أحد وغيرها من الغزوات يسمونهم شهداء بناء على غالب الظن وأخذا بظاهر وعملا بظاهر الأحكام. ولذا فقد رأينا في كتب الصحابة والرجال يقال استشهد فلان يوم قتل يوم اليمامة شهيدا، الشهداء اليرموك، شهداء القادسية. وارجعوا إن شئتم إلى حياة الصحابة، الإصابة في حياة الصحابة لابن حجر العسقلاني، وكذلك ارجعوا إلى أزد الغابة في حياة في أسماء الصحابة لابن الأثير، وهكذا دوالي. ولقد اطلعت على أكثر من أثر حسن وصحيح يردد فيه الصحابة فلان شهيد، ومنها حديث فضال بن عبيد: كنا في غزوة من الغزوات مع فضال بن عبيد، وضرب أحد المجاهدين برمية منجنيق، وضرب الآخر ومات الآخر فدفن، وكنا في البحر، ثم دفننا الاثنين. عندما وصلنا إلى الشاطئ فوقف فضالة بن عبيد فوق قبر الميت، فقال الصحابة والتابعون: أتركت قبر الشهيد وجلست فوق قبر الميت؟ فقال فضالة: انظروا قول الصحابة والتابعين، أتركت قبر الشهيد وقبر الشهيد سموه شهيدا والصحابة والتابعون في الغزوة، وتركت قبر الميت؟ قال: والله ما أبالي من أي الحفرتين بعث، أمن هذه أم من هذه، لأن الله عز وجل يقول: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. فإذا كان الله عز وجل سيرزقني رزقا حسنا ويدخلني مدخلا أرضاه، فوالله ما أبالي من هذه الحفرة بعث أم من هذه الحفرة بعث. وهذه بشارة لكل المهاجرين في سبيل الله ولكل الخارجين للجهاد، أنهم سواء قتلوا أو ماتوا أو مرضوا، كما جاء في الحديث: من وضع رجله في الركاب فاصلة فوقصته دابته أي انقلبت سيارته فمات، أو لدغته هامة أفعى أو عقرب فمات، أو مات بأي حتف مات فهو شهيد. وفي رواية أخرى صحيحة: وإن له الجنة. فأي ميتة يموتها الخارج للجهاد في الطريق، أو تردى من فوق جبل، أو غرق غرقا، فهو شهيد. وكذلك هنالك حديث صحيح موقوف على عبد الله بن مسعود، قال أصحابه من التابعين ومن الصحابة: فلان قتل يوم كذا شهيدا، وفلان قتل يوم كذا شهيدا. فقال عبد الله بن مسعود: ماذا تعدون الشهيد؟ قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إذن شهداء المسلمين قليل، من تردى من فوق جبل فهو شهيد، ومن مات غرقا فهو شهيد، ومن قتل فهو شهيد، ومن لدغ فهو شهيد. والحديث بألفاظه النصية لا أكاد أحفظه، ولكن هذا هو معناه. فنحن نسمي الذين يقتلون في المعارك شهداء، وهذا الرأي الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، إذ قال: إذا ظهر من إنسان الصلاح وقتل في المعركة فالراجح أنه يجوز أن يطلق عليه اسم شهيد. ونحن في هذه الظروف نصلي على الشهيد بناء على المذهب الحنفي، الذين اعتمدوا على حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى على حمزة وعلى شهداء أحد وهنالك حديث آخر وهو الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد. أما حديث حمزة ففيه ضعف، وحديث جابر الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد، فالشافعية والمالكية والحنبلية لا يصلون على الشهيد، يعني على قتيل المعركة الذي لم يرتث، أي لم يمض عليه وقت وهو يعيش حياة الأحياء فيأكل أو يشرب، على الأقل وقت صلاة بين الصلاتين، فإذا مات حيا يأكل ويشرب بين صلاتين مقدار وقت بين صلاتين كالفرق بين الظهر والعصر، ثم ومع أنه قتل فإنهم يصلون عليه ويغسلونه ويكفنونه. وإن كانت الشهادة عند رب العالمين فالفقهاء لا يعاملونه معاملة الشهداء، يقولون القتيل المرتف أو الشهيد الذي ارتف، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعد بن عبادة إذ جرح يوم الخندق ثم بقي جرحه ينزف دما حتى قضى في بني قريظة، وبعد ذلك انتكأ جرحه فمات، فغسله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وعامله معاملة الأموات، ولكن الشهادة عند رب العالمين لأن هذا أصيب في معركة في سبيل الله. فلذلك أيها الإخوة، نحن نصلي ما دمنا نعيش مع هؤلاء القوم، والحنفية اعتذروا عن، لأن بعض الحنفية يصححون الحديث، والحديث في البخاري على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، اعتذر الحنفية عن ذلك، قالوا لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغولا، كان مشغولا ولم يكن هنالك وقت، وكانت الجراحات قد أثخنت القوم، ولذلك ترك الصلاة رسول على شهداء أحد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وأما بالنسبة لتلقين الميت فلقد كان أحمد بن حنبل يستحسن تلقين الميت أخذا بحديث ابن الملقن وإن كان ضعيفا، وقد أورد هذا ابن القيم وتكلم كلاما طويلا، قال إن أحمد بن حنبل يأخذ بالحديث الضعيف ويقدمه على الرأي ويستشهد بحديث التلقين، وقد تبع الإمام أحمد ابن تيمية فقال لا بأس بتلقين الميت أخذا برأي أحمد وأخذا بحديث ابن الملقن وإن كان ضعيفا. فيا خالد، يا خالد بن معلى، أنت مضيت في سبيل الله ودخلت دارا غير دار الدنيا، فلا تنس ما عاهدتنا عليه، وآخر عهدنا بك أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن دينك هو الإسلام، وأن الجهاد فريضة من فرائضه. يا خالد رحمك الله، فإذا سألك الملكان فرد عليهما ديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأني مت على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أيها الإخوة، هذا هو الطريق، ونحن كما نظن بيننا وبين الله عز وجل نظن أن أجوركم مضاعفة إذا صدقتم واستقمتم، إذا رزقكم الله الصدق والاستقامة فأجركم أعظم من الذين من أبناء البلاد الذين في المعركة، لكم أجر الهجرة، ولكم أجر البعد، ولكم أجر اختلاف اللغة والعادات، وكما جاء في الحديث الصحيح على أنه إذا مات المرء بعيدا عن أهله قيس له بين بلده وبين منتهى أثره، أي يضاعف له في الحسنات بقدر البعد بين أهله وبين المكان الذي مات فيه. يا أيها الإخوة، طريق الإسلام شاق وطويل، مفروش بالأشواك وبالأشلاء، مروي بالدماء. هذه طريقنا وهذه طريق السلف من قبلنا، طريق القتل والقتال. وقد أخذ العهد علينا رب العزة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون، الحامدون السائحون الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين، وأذكركم بالخصال التي أعدها رب العزة للشهيد: إن للشهيد عند ربه 6 أو 7 خصال في روايتين صحيحتين، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار. الياقوتة منه خير من الدنيا وما عليها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع 70 من أهل بيته. ولا يبني الممالك كالضحايا، ولا يبني الحقوق ولا يحق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة تدق، فللقتلى لأجيال حياة، وللأسرى فدا لهم وعتق. ودولة الإسلام تحتاج بحورا من الدماء، تحتاج تلالا من الجماجم والأجلاء، تحتاج كثيرا من الجهد. ونحن على الطريق ولم نصل بعد، ونرجو الله أن يبلغنا ويشرح صدورنا برؤية دولة الإسلام قائمة في كابل، ونرجو الله عز وجل أن يفرح القلوب القوم المؤمنين برؤية راية سيد المرسلين خفاقة عالية قريبا إن شاء الله، فوق كابل وفوق جلال أباد وفوق أفغانستان وفوق كل ربوع الإسلام. آمين 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 إن يا رب. اللهم اغفر لنا وله، وعافنا واعف عنه وأكرم نزله. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لنا وله، وعافنا واعف عنه وأكرم نزله. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا من خيرا من أهله، واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم لا تفتنا بعده، ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واغفر اللهم لجميع من في هذه المقبرة، مقبرة الشهداء والمهاجرين، ولجميع شهداء المسلمين، ولجميع المسلمين في كل بقاع الأرض جميعا، إنك سميع قريب مجيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.